إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا الباب من باب الآداب، حول ما يتعلق بآداب الزينة. وكان اهتمامنا أولا في ذكر القواعد العامة، وهي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بفهم العلماء في ضبط هذا الباب، وذلك بذكر المحاذير، وأن ما عداها وما سواها فهو مما أباحه الله وأحله الله. ومر معنا من هذه القواعد، وهي من الأمور التي لا ينبغي أن يكون فيها التزين، أولا أن لا تكون مما حرمه الله. وذكرنا أن التحريم في هذا الباب يكون على وجهين، وذلك بأن لا تتزين بزينة هي محرمة فعلا، أو أنك لا تتخذ طريقة هي محرمة فعلا، الطريقة والوسيلة كما ذكرنا من كشف العورات أو من الاختلاط. الأمر الثاني أن لا يكون في ذلك تشبه بالكفار، والثالث أن لا يكون فيه تشبه بالحيوانات، الرابع أن لا يكون فيه تشبه بالجنس الآخر، فالرجل لا يتشبه بزينة النساء ولا أن النساء تتشبهن بزينة الرجال، كذلك أن لا يكون ذلك على حساب إضاعة الحقوق. وذكرنا من ذلكم إضاعة حق الرب عز وجل، إما بفعل محرم أو ترك واجب، أو بإضاعة حقوق الخلق كإضاعة حق الزوج مثلا، أو حق الأولاد، أو حق الوالدين، أو حق البيت وما يتعلق بشؤونه، فلا يكون التزين على حساب هذه الحقوق. كذلك من الشروط ومن القواعد أن لا يكون هذا التزين فيه كلفة، أو قل فيه إسراف وتبذير، فإن هذا منهي عنه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، مع أن الله أمر بأخذ الزينة لكن قيدت هذه الزينة بعدم الإسراف. ومضى معنا أن الإسراف قد يكون ببذل المال الكثير، أو يكون ببذل الأوقات الوفيرة، فلا يجوز هذا ولا ذاك، والإنسان يحاسب على ماله كما أنه يحاسب على وقته. كذلك مما ذكرنا من القواعد، وهذا من باب التذكير والاستطراد وربط الأمور ببعضها، أن لا يكون التزين فيه مضرة، وقد أشرنا في المسألة الأخيرة عن صور من هذه النماذج، أن التزين إن كان يؤدي إلى مضرة في جسد المتزين فلا يجوز أن يتزين بهذا، وأن أقل أحواله يكون بين التحريم وبين الكراهة، بين التحريم وبين الكراهة. كذلك مما يضاف إخواني في الله من المسائل، أن لا يكون هذا التزين لغرض التدليس والغش، أن لا يكون هذا التزين لغرض التدليس والغش. التزين إخواني في الله من اسمه إنما وضع وأحل وأبيح للناس من باب أن يتزين وأن يتجمل وأن يتحسن في شكله وفي هندامه وفي مظهره، هذا هو الغرض من الزينة أن يتزين. فإن كانت الزينة إخواني في الله مسلكا من مسالك الغش والتدليس والتزوير والاحتيال فهذا لا يجوز، ويدل على ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى، يدعي شيئا هو له وليس مالكه. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. وهكذا من ذلكم الزينة. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى في باب الزينة والتزين جنحوا إلى منع التزين إن كان من باب التدليس والغش، وهذا له صور. وأكثر ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب مثلا في باب الخطوبة والزواج، الخطوبة والزواج، تجد رجل كهل كبير في السن، قد بلغ من السن عتية، وأراد أن يقبل على الزواج، وهو يدري ويعلم بأنه بهذه الصورة التي هو عليه الآن الكثير من النساء من ترفض الارتباط به، فما الذي يلجأ؟ يلجأ إلى الغش والتدليس، فيذهب إلى هذه المحلات الذي يكون فيها شد الوجه، وهذا معروف عن طريق بعض الحقن السيليكون أو عن طريق عمليات، وسيأتي معنا هذا في بابه، أن هذا الرجل الكهل يعمل أعمالا في وجهه يرجع شبابا، شباب ليس ابن الثمانين بل ابن العشرين، فيدخل، فالذي لا يعرف أمره لربما يغتر بمظهره، يقول ما شاء الله على هذا المظهر الحسن، فتقبل المرأة وتقبل به، لكن سرعان ما يظهر حقيقة هذا الرجل بعد زمن وبعد برهة أن تأتي هذه الترهلات في وجهه فتنصدم المرأة، وهنا تأتي المشاكل العظيمة في الحياة الزوجية. هذا غش، تدليس، ما يجوز. هذا اتخذ زينة إخواني في الله من أي باب؟ لغرض التدليس والغش. لو أن المرأة علمت أن هذا هو الشكل الحقيقي للرجل ما قبلت به، أو العكس يكون هذا في حق المرأة أنها فيها من العيوب، والتي لو علم بها الخاطب أصلا، لو علم بهذه العيوب ما أتى لها وما قبل بها، فماذا تفعل؟ فتأتي وتدلس، فتتزين بزينة تمحي هذه العيوب كأن لم يكن بها عيب، فلما يراها الخاطب يعجب بها فيقبل بها ويعقد عليها، فإذا دخل بها ينبهر. لا انبهار إعجاب، وإنما انبهار إزعاج، ينزعج لهذا المظهر التي هي على حقيقته. ولهذا إخواني في الله، فالزينة إن كانت لقصد التزين مثل مرأة، الزوج يعرف زوجته، يعرف من هي، فإذا تجملت وتزينت يعلم ما هي حقيقتها، وأن هذا من باب زيادة الحسن، ما في تدليس أصلا، ما هناك غش، أو أنت بين أصحابك يعرفونك من أنت، فإذا تجملت وتزين يعرفوا ما هي حقيقتك. لكن الإشكال في الذي لا يعرف حقيقتك أصلا، فيرى أن هذا الوجه الحسن هو وجهك الحقيقي، هو ليس كذلك. فقال العلماء، وهذا قيد يذكره العلماء في باب التزين، ألا يكون لغرض الغش والتدليس والتزوير. ثامنا، وهذا مما أقف عنده من المحاذير والقواعد التي لا ينبغي أن يقدم المرء المسلم على التزين فيها، أن يكون هذا التزين لغرض تغيير خلق الله. الله جل في علاه خلق الإنسان في أحسن هيئة وعلى أحسن الوجوه، تبارك الله أحسن الخالقين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن هيئة، أوجد الله جل وعلا هذا البشر على هذه الخلقة، وعلى هذا الإتقان، إلا أن الشيطان لم يرضى هذا، ولهذا دأب الشيطان في أن يغرر الإنسان في أن يغير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالشيطان يوحي للخلق بأن يغيروا من خلق الله، وقد وقع ذلك وصار هذا. فالشاهد إخواني في الله أن من القواعد العامة أن الزينة إذا اتخذت زينة أن لا تكون على حساب تغيير خلق الله جل وعلا. ويؤيد هذا المعنى لما جاء في حديث اللعن، لعن النبي عليه الصلاة والسلام حين لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، قال والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فلما ذكر نبينا هذه الأشياء المذكورة من النهي عن النمص والنهي عن التفليج أي بين الأسنان والنهي عن الوشم، بيّن نبينا ما هي العلة في هذا النهي، قال المغيرات لخلق الله، إذ أن في ذلك تغيير لخلق الله. فدل ذلك على أن ما من شيء فيه تغيير لخلق الله فهذا منهي عنه. هنا مسألة إخواني في الله، وهي مسألة مهمة جدا، ما هو الضابط في مسألة تغيير خلق الله؟ هذا الضابط مما يشكل. لهذا يعني بعض الناس قد يقول طيب كيف أعرف أن هذا ليس تغيير وأن هذا تغيير؟ أنا مثلا سأجعل الحناء على رأسي أو على لحيتي، أليس هذا تغيير لخلق الله؟ المرأة إذا جعلت حنة في يديها أو تزينت بما مر معنا من الزينة، أليس هذا تغيير لخلق الله؟ ولهذا إخواني في الله تجد أن بعض من الناس لربما منع باب الزينة، كلما أراد أن يقدم على شيء قال هذا تغيير لخلق الله، كلما جيء له بزينة قال هذا تغيير لخلق الله فامتنع. ليس هذا عند العامة، بل من نظر إلى هذا الباب وما كتبه جماعة من العلماء يجد أيضا أن جماعة من العلماء منعوا بعضا من الزينة تحت هذا العذر، أن هذه زينة من التغيير لخلق الله. منهم من منع كذا، ومنهم من منع كذا، ومنهم من منع كذا، وأشياء منعت من باب التغيير لخلق الله. إذن ما هو الضابط إخواني في الله؟ كيف تميز أن هذه الزينة تغيير لخلق الله فتمتنع عنها، أو أنها ليست من التغيير لخلق الله فلك أن تترخص بها؟ أذكر إخواني في الله هنا بعض الضوابط، وهي مما جاء من كلام العلماء وهو مأخوذ من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الضابط الأول، التبديل لخلق الله إخواني في الله هو أن يكون في الزينة التي تبقى دائما، تبقى دائما مطبوعة في الجسد، موجودة في الجسم، ما تنفك عنه، تبقى فيه. فإذا كانت الزينة بهذا الاعتبار، وسيأتي الضابط الثاني، هذا الضابط الأول، إذا كانت الزينة بهذا الاعتبار أنها تبقى في الجسم مرسومة مطبوعة فيه ما تنفك عنه، فهذه هي الزينة المحرمة، وهي من التبديل لخلق الله ومن التغيير لخلقة الله سبحانه وتعالى. وقد أشار الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذا الضابط فهو لما ذكر المنهيات الذي جاء في حديث ابن مسعود أن النبي نهى عن النامصات ونهى عن المتفلجات ونهى عن الواشمات، قال الإمام القرطبي رحمه الله هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا لأنه من تغيير خلق الله، فأما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به فقد أجازه العلماء. هذا ضابط معين في فهم ما الذي يكون من تغيير خلق الله. إذن الزينة الباقية ولهذا لو تمعنت في المذكورات في الحديث ابن مسعود أن النبي نهى عن النامصات، النمص، نمصي وهو أخراج شعر الحاجب، فهذا بالكاد يعود، بالكاد يرجع. وكذلك الوشم، من خاض في باب الوشم يعلم أن الوشم ما يزول بسهولة، بل يبقى سنوات عديدة، بل ربما يموت الإنسان والوشم يبقى فيه ما ينفك عنه. وهكذا الوشر وهو التفلج، إبعاد الأسنان بعضها عن بعض، الإبعاد هذا يكون بالتبريد، بأن تبرد المرأة أسنانها، وهذا لا يعود السن إلى طبيعته بعد ذلك. تجد أن هذه الأشياء نوع من أنواع الزينة، إن فعلها صاحبها في جسده فإنها تبقى معه، لا تذهب عنه. ولهذا كما قال القرطبي، قال: فهذا الذي يبقى معه يكون من تغيير خلق الله، أما الذي يزول فهذا ما في شيء. ومن هنا إخواني في الله مثاله، لو أردت أن تفرق بين الوشم وبين المكياج، وقد مر معنا أقوال العلماء في جواز وإباحة المكياج، الوشم هو تحسين الجسد على قول صاحبه، والمكياج فيه تحسين لوجه صاحبه. طب ما الفرق بينهما؟ لماذا الوشم حرم والمكياج أبيح كما أباح العلماء؟ لهذا الفارق، أن الوشم يبقى، وأما المكياج فإنك تزيله متى ما شئت وترجع إلى خلقتك التي وجدك الله جل وعلا عليها. هذا الضابط الأول، انتبهوا إليه. الضابط الثاني مما يعد من تغيير خلق الله، قال العلماء: هو الذي يفعل فعلا من أنواع الزينة ويريد منه زيادة في الحسن، زيادة في الحسن، مع ما مر من الضابط الأول أن هذا الحسن يبقى معه ويستمر معه. فإذا كان كذلك هذا من تغيير خلق الله، من تغيير خلق الله، هذا القيد الثاني، أن الإنسان يفعل الزينة المستمرة في بدنه وفي جسمه وفي وجهه استمرارا باقيا، وذلك طلبا للحسن، طلبا للجمال، طلبا للكمال، كأنه ما ارتضى خلقة الله التي أوجده عليها. وهذا إخواني في الله كذلك مستفاد من أحاديث كثيرة، منها في قوله عليه الصلاة والسلام، قال: المتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن، أي تفعل هذا التبريد طلبا للحسن، طلبا للحسن. فإن كان لغير حسن وإنما لعلاج فهذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه، ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن الرسول نهى عن النامصة، نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء، إلا من داء. فقال العلماء: فمن فعل في نفسه شيئا من أنواع الزينة، وهذا الزينة لإخفاء عيب، إخفاء عيب، فهذا لا بأس به. وأما إن فعل شيئا في نفسه طلبا للحسن والكمال والتمام فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وهذا إخواني في الله المقام سيطول، ولهذا نرجي الكلام على مسائل هذا الباب، وهي من المسائل الذي لبست على كثير من الناس، فأصبح، وهذا خاصة في خارج مجتمعاتنا، وقد ظهر في بعض أنحاء بلادنا من لا يفرق بين مسائل التزيين. فبعضهم يقول: أنا حر في جسمي، فيفعل ما شاء في جسده طلبا للحسن من باب الزينة. الجواب: هذا ليس على إطلاقه. إن كانت الزينة فيها تغيير لخلق الله، ضابطه أن تفعل أمرا مستمرا فيه طلب للحسن فهذا لا يجوز. وأما أنك تتزين بنفسك بأن تزيل عيبا فهذا يجوز، وسيأتي معنا في إن شاء الله في دروس قادمة ما يتعلق بالأمثلة والنماذج التي توضح هذه القاعدة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.